بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا نبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في التوصيفات العامة. قبل أن نذكر بقية التوصيفات، هذه الطبعة في أصل المطالب نفس المطالب، ولكن بالترتيب مقدمة مؤجم الرجال للسيد الخوئي فيها ست مقدمات. المقدمة الأولى في الحاجة إلى علم الرجال في هذه الطبعة كذلك. المقدمة الثانية في طرق إثبات الوثاق أيضا نفس المقدمة الثالثة في التوثيقات العامة. المقدمة الرابعة في مناقشة سائر التوثيقات العامة. هنا في هذه الطبعة أدخل المقدمة الرابعة في المقدمة الثالثة، بينما في معجم الرجال للسيد الخوئي الثالثة في التوثيقات العامة يعني المقبولة عند السيد، مقدمة الرابعة في مناقشة سائر التوثيقات. المقدمة الخامسة في مقدمة المعجم نظرة في روايات الكتب الأربعة. السادسة في الأصول الرجالية. هنا بما أنه أدخل المقدمة الرابعة في الثالثة، هنا أضاف عنوان المقدمة السادسة بعض الفوائد الرجالية. طبعا هذه الفوائد الرجالية في مقدمة المعجم في ذيل المقدمة السادسة الأصول الرجالية، لأنه إذا تلاحظون هذه الفوائد تتعلق بالأصول الرجالية، فوائد رجالية عامة. فهذا المحقق ليش هذا يعني ما في معجم الرجال، هذا يعني ما في أي إشكال، بالعكس هو يعني فرق بين التوثيقات المقبولة وغير مقبولة، وهذه الفوائد الرجالية مو فوائد عامة، فوائد فيما يتعلق بالأصول الرجالية. على كل حال هذا يعني يحتاج إلى تنبيه يعني لمن يستمع هذه التسجيلات، حتى احنا طبعا مشينا على هذه الطبعة اللي مطبوعة بشكل مستقل، وراح نمشي على هذه الطبعة. من التوثيقات العامة وقوع راو في رواية حكم أحد الأعلام بصحتها، فيقال بأنه هناك ملازمة بين الحوت بصحة الرواية ووثاقة رواتها، ومن هنا حكموا بصحة بوثاقة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب كتاب النوادر في كتابه، لأن الشيخ والنجاشي ذكر أن ابن الوليد استثنى من روايات هذا الكتاب ما رواه فلان وفلان وفلان جماعة. ذكرنا سابقا أن هناك بحثين، بحث في أن استثناء ابن الوليد هل يدل على ضعف هؤلاء، هذا بحث. البحث الآخر، من لم يستثنه ابن وليد هل يدل على وثاقته، لأنه يقول يعني أروي هذه الروايات غير ما رواه فلان وفلان، يعني ابن وليد حكم بصحة روايات كتاب النوادر عدا ما رواه هؤلاء الجماعة. فيقال بأن حكم ابن وليد وبتبعه الصدوق وابن نوح بصحة روايات هذا الكتاب إلا ما خرج يدل على وثاقة هؤلاء. السيد الخوئي يقول اعتماد ابن وليد وغيره من القدماء فضلا عن المتأخرين لا يدل على وثاقة جميع الوثائق لاحتمال اعتماد المصحح على مقدمات حدسية اجتهادية. مثلا اعتمد ابن الوليد على أصالة العدالة وهي غير تامة عندنا، أو اعتمد الصدوق على تصحيح ابن الوليد كما هو يصرح يقول ما لا يصححه ابن الوليد أنا لا أصحح، وما يصححه ابن الوليد أنا أصححه. بالنتيجة الحكم بالصحة قد تكون معتمدة مبنية على مقدمات حدسية، وبعبارة أخرى تصحيح الرواية في مظان الحدس، ولا يستفاد منه وثاقة جميع الرواة حدسان. لاحظوا العبارة، الوقوع في سند محكوم بالصحة، ومن جملة ذلك وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الأعلام من المتقدمين أو المتأخرين بصحتها، وهذا لازم يكون ثقة اللي صح، ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب كتاب النوادر نوادر الحكمة، ولم يستثن من رواياته كل من روى، ولم يستثن من رواياته. بيان ذلك أن النجاشي والشيخ قد ذكر في ترجمته محمد بن أحمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد ابن وليد المعروف أستاذ وشيخ الصدوق استثنى من رواياته من روايات كتاب النوادر ما رواه عن جماعة سماهم فلان وفلان وفلان، والجماعة قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، وتبعه يعني تبع ابن الوليد على ذلك في الاستثناء أبو جعفر ابن بابوي شيخ الصدوق، وكذلك أبو العباس بن نوح، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ابن نوح لم يستثن محمد بن عيسى بن عبيد. إذن فكل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن مما استثناهم ابن وليد فهو معتمد عليه ومحكوم عليه بصحة الحديث. أقول إن اعتماد ابن وليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخصين والحكم بصحتها بصحة الرواية لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة، يعني ما اعتمد على الوثاق حسي بشكل يعني وصله عن حسين، لا اعتمد على مقدمات اجتهادية مثلا على مبنى أصالة العدالة أن كل إمامي لم يرد فيه قد فهو عادل، ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق. هذا تفسير لأصالة العدالة، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره، يعني يقول لابد من وصول إثبات الوثاقة عن حسن ولا تكفي أصالة العدالة. هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد يصرحون بصحة رواية ما أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها. يعني ليس نظرهم إلى وثاقة الرواة، تصحيح الرواية من خلال القرائن مثلا. وأما هذا مبنى بعد واضح عند القدماء أنهم يرون صحة الرواية، اعتبار الرواية ليس دائرا مدار الوثاقة. وأما الصدوق فقد يتبع شيخه في التصحيح وعدمه، عدم التصحيح، كما صرح هو نفسه بذلك قال قدس سره: وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صام، فإن شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد كان لا يصححه ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان غير ثقة، وكل ما لم يصححه، هنا الشاهد، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ يعني ابن الوليد قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. وقال أيضا: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإني أخرجت هذا الخبر في عيون الأخبار، إني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي. يقول خصوص هذه الرواية ذكرتها، وإلا محمد بن عبد الله المسمعي هذا ضعيف، لأن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كان يضعفه سيء الرأي فيها، كان سيء الرأي فيها. من التوثيقات العامة وكالة الإمام المعصوم عليه السلام، كما ذهب إلى ذلك الوحيد البهبهاني والمحقق المامقاني صاحب تنقيح المقال، هؤلاء يرون أن الوكالة عن الإمام مو كاشف عن الوثاقة فقط، لا، كاشف عن العدالة، لأن الإمام عليه السلام لا يوكل الفاسق، يعني أكو ملازمة بين الوكالة، وكالة الإمام عليه السلام والعدالة. السيد الخوئي يقول ماكو ملازمة بين الوكالة والعدالة لجواز توكيل الفاسق. بالاتفاق جائز توكيل الفاسق. غاية الأمر أن العقلاء في الأمور المالية لا يوكلون من هو خائن ليس أمينا. بمقتضى مناسبة الموكل التوكيل في الأمور المالية للأمانة، ولكن أين هذا من دعوى أن الإمام لا يوكل إلا العادل؟
وقد يكون الوكيل المال أمينا في المال ولكنه كذوب في اللسان، ماكو ملازمة بين أمانة المالية وأمانة اللسان.
هذا اللي احنا نريده هو صدق اللسان لا أقل. يعني طبعا هذا يعني كلام السيد الخوي في مسألة الوكالة، هذا يعني نوقش في كلمات من تأخر عن، إذا تراجعون كتاب الشيخ الداوري، لكن نحن لا نريد الخروج عن متن الكتاب على نحو الإشارة أنه تارة الإمام يوكل في أمر متعلق بالدين، هذا قد يقال أنه فيه دلالة على الوثاقة، أنه وكيل إمام في منطقة من المناطق يستلم الحقوق، يوصل الحقوق، إجابة الاستفتاءات ومرجع للناس، غير أن الإمام مثلا يجعل شخصا مثلا على بواب على باب بيته أو خادم يشتغل في بيته، هذا غير. طبعا الوكالة المطلقة العامة لا في خصوص الأمور المالية كما في السفراء الأربعة، هذا لا إشكال فيه أنه يدل على العدالة مرتبة عالية من العدالة. السيد الخوي يقول كيف نلتزم؟ طبعا أكو كلام للسيد الخوي يقول أما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن محل الكلام، يعني لا يأتي أحد يستدل بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذه الآية كما ذكر السيد الخوي في بحث المكاسب في مصباح الفقهاء، هذه الآية بمعنى النهي عن الركون يعني الميل إلى الظلمة بمعنى الدخول معهم في ظلمهم، هذا معنى الآية. الميل إليهم في الدخول معهم فضلا عن معونتهم في ظلمهم، هذا أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور المكلف نفسه. يعني مثلا شخص عند حاجة عند عمل في نفسه فيوكل شخصا فاسقا، الفاسق هو ظالم يظلم ظلم نفسه، فهذه الآية هي أجنبية عن محل الكلام، الآية ناظرة إلى النهي عن معونة الظالم في ظلمه. ثم يقول كيف نلتزم بأن الوكالة ملازمة للعدالة والوثاقة، وقد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة جمعا من الوكلاء المذمومين، فمعناه أنه يمكن التفكيك بين الوكالة والعدالة والوثاقة. طبعا هذا هم ناقشوا، قالوا يعني عندما ظهر فسقه، طبعا الإمام يعلم ولكن يمشي على الظاهر كما في باقي الموارد، عندما ظهر فسقه صدر من الإمام في ذمه وأسقط يعني وكالته عنهم، ما عندنا وكيل، هو باق على وكالة وهو فاسق عند الناس، يعني ظهر فسقه عند الناس، ما عندنا مورد. هذا اللي ذكره الشيخ في المذمومين صحيح، هؤلاء وكلاء انحرفوا ظهر منهم الفسق فدمهم الإمام أو لعنهم وأسقط وكالتهم بذلك. فراجعوا إذا حبيت كتاب الكتب مثل كتاب الشيخ الداوري تعرض لذلك وقال بالتفصيل. ومن ذلك أيضا من جملة التوثيقات العامة الوكالة من الإمام عليه السلام، فقيل إنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة. تريدون الوثاقة احنا نجيب لكم عدالة أعظم بعد منها. أقول الوكالة لا تستلزم العدالة، الوكالة لا تستلزم العدالة، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا بإجماع الفقهاء، مو شرط في الوكالة في الوكيل أن يكون عادلا بلا إشكال. غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا يعني حسب الواقع الخارجي من لا يوثق بأمانته، هذا خارجا متعلق بلا يوكلون، لا يوكلون خارجا يعني في الخارج حسب الواقع الخارجي من لا يوثق بأمانته، واضح. ومن مثلا امواله يخلي بالشارع او يخلي باب بيته مفتوح، مثلا يخلي امواله، فكيف يسلم الى من لا يوثق بامانته؟ واين هذا من اعتبار العداله في الوكيل؟ واما النهي عن الركون الى الظالم فهو اجنبي عن التوكيل فيما يرجع الى امور الموكل نفسه. هذا الركون الى الظالم فيما يتعلق بظلمه، لا في امور الموكل نفسه. وراجعوا بحث الفقهي لهذه الايه في بحث المكاسب. هذا وقد ذكر الشيخ في كتابه الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة عليهم السلام، فإذا كانت الوكالة تستلزم العدالة فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد؟ وبعبارة أخرى، إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام لم يكن عادلاً كشف ذلك عن عدم الملازمة، وإلا فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم؟ وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه. يعني إذا ثبت وكالة الشخص ما نحتاج إلى توثيق، نبحث عن توثيق. إذا ثبت الوكالة نبني على وثاقة وعدالة الشخص إلا أن يثبت خلافه، يعني أن يثبت فسقه وانحرافه. ثم إنه هذا الدليل الأول، دليل الملازم. الدليل الثاني على أن الوكالة من التوثيقات العامة دليل روائي، وهو رواية رواها الشيخ الكليني. في هذه الرواية شخص باسم الحسن بن عبد الحميد يقول: شككت في أمر حاجز، حاجز بن يزيد، هذا يقولون كان من الوكلاء، وكلاء الناحية، يعني زمن الغيبة، زمن الغيبة. فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، فخرج إلي: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد. ما سلم المبلغ إلى حاجز ابن يزيد، كان شاك فيه. صرت إلى العسكر، صرت إلى العسكر يعني سامراء، فخرج إلي: ليس فينا شيء ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا. خرج يعني توقيع الشريف من الناحية المقدسة. ليس فينا شك، الشاهد في هذه العبارة، ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا. وماكو شك في الوكلاء، لازم أن يبنى على عدالتهم ويسلم الأموال إليهم. السيد الخوي يقول: أولا هذه الرواية ضعيفة سندا، ثانيا لا دلالة لها على أن مجرد الوكالة تدل على العدالة والوثاقة. التعبير الوارد في الرواية من يقوم مقامنا، هذا مقام النيابة ومقام النواب والسفراء، غاية ما تدل هذه الرواية على أنه لا شك في السفراء والنواب للإمام عليه السلام. فبالنتيجة ثبت عدم دلالة الوكالة على العدالة والوثاقة. والسيد الخوي يقول: بعضهم أفرط وجعل استخدام الإمام لشخصين دليلا على وثاقته. احنا نقول الوكالة ما تدل على وثاقة، على كلام سيد الخوي. فإذا كان شخص بوابا على باب المعصوم عليه السلام هذا لا يدل على وثاقته. قلنا سابقا هذا شخص يعني يحسن هذا العمل اللي استخدمه الإمام لمصلحة. على كل حال هو خوش يشتغل مثلا على الإمام العراقي لا يدل على شيء. ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين عليهم السلام في أمورهم بما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي يعني خرج التوقيع الشريف ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا يعني يقوم بأمرنا رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد. ورواه الشيخ المفيد أيضا رواه الكليني ورواه الشيخ المفيد. والجواب عن ذلك أن الرواية ضعيفة السند ولا أقل من أن الحسن بن عبد الحميد مجهول ونفس اللي ينقل القضية هو مجهول مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم سلام الله عليهم في أمر من الأمور وكيل في بيع وكيل في الشراء وكيل في تسليم الأموال اختسلهم وتسليم الأموال وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم قام مقامهم يعني يقوم بشؤون الظاهرية للإمام فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم سلام الله عليه هذا أخص النائب والسفير من يقوم مقام الإمام في يعني ما يرجع فيه الناس إلى الإمام عليه السلام. أما الوكيل كلامنا في الوكيل يعني عام حتى لو وكله الإمام في أنه يبيع شيئا أو يشتري شيئا أو مثلا يستلم أموال من الإمام حتى هذول اللي انحرفوا بعض الوكلاء اللي انحرفوا يقولون مو ثابت وكالتهم العامة كانوا يعني وكلاء في تسليم الأموال فقط لا أكثر مثلا هذا وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم عليه السلام أو خادما للمعصوم عليه السلام دليلا على اعتباره مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه ماكو ملازمة صلى الله على محمد وآله.